أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه يا قيام. السلام عليك يا ممتحنا امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك هي صابرا، وزعمنا أنا أولياء الملك، كنا صدقنا فيما جاء منه فيه وصله، فإنا نسأل فيه أن تلحقنا به على الحق المحكوم تكفل. موقعية الزهراء سلام الله عليها في الدين الإسلامي وفي العقيدة الدينية وعقيدة الإيمان أنها مصطفاة حجة على البشر، السلام عليك يا ممتحنا امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، امتحان للمصطفون أو للمصطفين قبل خلقتهم من الله عز وجل. كيف يصير امتحان لمخلوق قبل أن يخلق؟ هذا هو في الواقع تفسير الاصطفاء وتفسير عقيدة الاصطفاء، هو هذا معناته، الامتحان للشخص المصطفى قبل خلقته ومن ثم يصطفى. المقصود في النقطة الأولى أريد أن أركز على أن الاعتقاد بعصمة الزهراء سلام الله عليها وطهارتها بدرجة العصمة والاصطفاء هي من عقيدة الدين، من العقيدة القرآنية الأصيلة الدخيلة في أصول الإيمان، كما تعتقد الإمامية بأن إمامة أهل البيت عليهم السلام هي أيضا من أصول الدين. عندما يقال من أصول المذهب المراد أصول الدين في مستوى الإيمان، هناك نمطين من إطار أصول الدين، أصول الدين بحسب ظاهر الإسلام من تشهد الشهادتين حكم بإسلامه، حقن دمه، حلت ذبيحته، إلى آخر الأحكام التعايش المدني في ظل بلاد الإسلام. هذا يقال عنه ماذا؟ إسلام، أصول الدين بحسب ظاهر الإسلام، ولا يكفر من اعتنق الشهادتين ما لم ينكر ضروري من ضرورات المسلمين أو القرآن الكريم، ولكن هذه البطاقة هوية للشخص بحسب التعايش المدني أو العيشة المدنية في الحياة الدنيا، يعني ليه حق المواطن الإسلامي، حق المواطن الإسلامي، مواطن من المواطنين في ظل بلاد الإسلام، لامتيازات ضمان اجتماعي لكذا فلان المجرم. ولكن هناك أصول دين، أصول للدين بحسب ماذا؟ أصول للدين بحسب وحقيقة الدين، وهما يعبر عنه بأصول الإيمان، أو قد يقال أصول الدين الإيمانية، أو قد يقال أصول حقيقة الإسلام، حقيقة الدين. والكفر في هذا المستوى في مقابل الإيمان، يعني للكفر في مقابل ظاهر الإسلام، يعني هذا الكفر لآثار الأخروية أو في ظل دولة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك من ينتحل الإسلام بحسب روايات الظهور يعائل لم يكن مؤمنا بحقيقة الدين، يعامل في بدء دولة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يعامل بمثل أهل الكتاب، لأنه انتحل دينا من الأديان السماوية. هذا طبعا كلام لسنا الآن نوقعه في ظل النظم السياسية أو الفقهية التي ترسو عليها دولة الصاحب سلام الله عليه. لا، الكلام الآن بحسب ما قبل ظهوره. أي ما كان، فإذا في ضمن هذه المسافل هذا المسار اللي بينه أئمة أهل البيت عليهم السلام وبينه القرآن الكريم، أصول الدين، نعم أصول الدين خمسة، لكن لا يقتضي تكفير بقية فئات المسلمين بحسب ماذا؟ ظاهر الإسلام. لا، بحسب ظاهر الإسلام من تشهد الشهادتين فقد حقن دمه، ولكن بحسب الدين بوجوده الحقيقي أي المؤثر أخرويا بعبارة أخرى، هناك منظومة أخرى لأصول الدين، منظومة أخرى لأصول الدين. ويدل على هذا التفاوت في أصول الدين بحسب ظاهر الإسلام أو أصول الدين والإيمان، أصول الإيمان بحسب حقيقة الدين، يدل عليه الكثير من الآيات الكريمة، وليس المجال يسعى الآن للتدليل على ذلك بالآيات الكثيرة الغفيرة في القرآن الكريم، أنه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فعلى أي حال واضح فرض في الآية الكريمة وفي الآيات العديدة أن هناك وجود للدين بحسب الحقيقة والقلب والروح، وله وجود بحسب صورة السلوك. فعلى أي تقدير إذن هناك فرض بين المطلبين، وهذا بحث واسع على كل وله ثمار كثيرة في كثير من البحوث، سواء بحث الفقه السياسي أو النظم السياسية في مذهب أهل البيت عليهم السلام، أو فكرة التقريب، أو فكرة الوحدة الإسلامية كيف ما تتنافى، كيف تتنافى، وربما يأتي بعض الإشارة في طيات البحث لذلك. إذن لدينا أصول الدين بحسب الحقيقة أو بحسب الإيمان، أصول الدين الإيمانية أو أصول الإيمان الأديانية، تعبير متعددة عبر بها علماء الإيمانية. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة منها ناجية والباقي الفرق الباقية هالكة، يصب في نفس المصب التفرقة بين ظاهر الإسلام وبين ماذا؟ حقيقة وواقع الإيمان، لأن الذي ينجي في الآخرة هو فقط ماذا؟ الإيمان. على كل هذا بند وفصل وباب واسع، مجرد أردنا الإشارة إليه. من ضمن أصول الدين الذي يجب اعتقاده حسب مسار أهل البيت عليهم السلام، صراط أهل البيت عليهم السلام، ليس فقط إمامة الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليه، لا يكفي ذلك، بل يجب أن ينضم إلى ذلك بنود عديدة على يتحبل بند مهم أساسي رئيسي آخر، هو الاعتقاد بحجية فاطمة سلام الله عليها، عصمتها، طهارتها، حجيتها على الخلق، يجب الاعتقاد بذلك. فكيف أن الإمامة دخيلة في إيمان الإنسان وفي أصول الدين، والاعتقاد بإمامة الأئمة الاثنى عشر دخيل في نجاة الإنسان، في قبول أعمال الإنسان، بل في قبول عقائد الإنسان، كذلك الاعتقاد بحجية فاطمة سلام الله عليها أيضا هو من ضمن المنظومة المجموعية الدخيلة في ماذا؟ في أصول الدين وأصول الإيمان. وهذا ليس بأمر بدعي في دين الإسلام، بل يسطر لنا القرآن الكريم أن مثل هذا المقام الذي هو ليس مقام نبوة ولا مقام رسالة ولا مقام إمامة، ولكنه مقام ولاية وحجية، يبين لنا القرآن الكريم مثال منها لهذا المقام ولهذه الموقعية في الشرائع السابقة، وهو ما صرح به القرآن الكريم في مريم: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاء سنتعرض له بشيء من إلقاء الضوء، الاصطفاء أو نظرية الاصطفاء التي يطرحها القرآن الكريم، أو عقيدة الاصطفاء، الامتحان قبل الخلق، امتحان المخلوق قبل أن يخلق. المهم أنه هناك إذا نسوة في الشرائع السابقة حللنا موقع اعتقادي حججي على أهل تلك الشرائع، كما في مريم: إن الله اصطفاك وطهرك أصمى واصطفاك على بمعنى حجية، استعلاء على نساء العالمين. فإذا هناك مثل هذا المقام الاعتقادي والموقع الاعتقادي في الشرائع السابقة يبينه ويفصحه لنا القرآن الكريم. وليس هذا البيان والإفصاح من القرآن الكريم إلا لكون ما جرى في الأمم السابقة والشرائع السابقة يجري طبقا النعل، النعل والقذة بالقذة في شريعة الإسلام. بل يقول لنا القرآن الكريم في جملة من قصص الأنبياء أن ذكر أولئك الأنبياء وإن كان أحد مغازيه هو وجوب الاعتقاد بجميع الأنبياء والرسل، كذلك الاعتقاد بمقام مريم، يعني مقام مريم وأن حجة مصطفاة على العالمين، ليس فقط ذكره القرآن الكريم كمقام اعتقادي يعتقد بها أتباع شريعة النبي عيسى على نبينا وعليه السلام فقط، لا، هذا واجب علينا نحن أيضا أن نعتقد بذلك باعتبار اتباعنا القرآن، والقرآن ضمن سلسلة رسالات السماء الواحدة، سلسلة واحدة لا تتقطع، متصلة. نحن أيضا يجب علينا أن نعتقد بأن مريم حجة مصطفاة مطهرة اصطفاها الله عز وجل. فإذا هذا الموقع الاعتقادي يذكر القرآن الكريم في كثير من قصص الأنبياء أن الذي يذكر في حالات الأنبياء عبر لكم، في آخر سورة يوسف انظروا التعبير القرآني: إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ليس قصة رومانية أو رومانسية وما شابه ذلك، هذه عبر لكم. النبي يعقوب تبيض عيناه من البكاء على ابنه يوسف، النبي يوسف عليه الحال، هذه عبرة لنا أنه التشوق إلى المعصوم أو الحزن على المعصوم يبلغ هالمبالغ. وعلى أي حال، وكثير من ما وأن لكم في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إذ قالوا لقوم لما كذا إنا براء منكم. قضية التبري يعني لنوع من التطهير العقائدي والتعقيم الاجتماعي عن مسار الفساد. على أي حال، ففي كثير من أحوال الأنبياء ومقاماتهم هي عبرة لنا في دين الإسلام، وإذا كان منظومة الشرائع السابقة عبرة لنا، إذن هذا من العبرة، أنه كما أن مريم لها تحتل موقعا اعتقاديا وإن غلا فيه النصارى، اعتبروها إله أو يحل فيها الإله، هذا غلو طبعا، غلو عن مرتبة الاصطفاء إلى مرتبة ماذا؟ الألوهية، هذا بحث آخر. لكن لا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا، اعدلوا بأن تعتقدوا باصطفاء مريم، هذا هو العدل، القول العدل الذي أنبأنا به القرآن الكريم. وإلا كون مريم لها موقع اعتقادي عند أتباع النبي عيسى، هذا لا ريب فيه عندهم، لكنهم غالوا في الاعتقاد في المقام الاعتقادي الألوهية، وهذا خلط باطل. لكن أصل كونه موقع اعتقادي، إذن هذا أمر يبينه القرآن ويفسحه القرآن. فإذا مجيء القرآن الكريم في آية التطهير، في آية المباهلة، في آيات عديدة، مواقع عديدة، لا يسع المجال في هذه الليلة لاستعراضها. وربما الأخوة لا ريب أنهم لديهم حضور ذهني عن مفاد هذه الآيات إجمالا في كيفية دلالتها على عصمة الزهراء واصطفائها، آية التطهير أو آية المباهلة أو آية لا يمسه إلا المطهرون وهم أهل آية التطهير ومنهم فاطمة، يعني تعلم بالكتاب المكنون وتعلم باللوح المحفوظ. على أي حال، آيات عديدة، مواقع قرآنية عديدة تفصح عن موقعية الزهراء واصطفائها، ربما نتعرض إلى شيء يسير من دلالة تلك الآيات. إجمالا، هذه العقيدة القرآنية في الزهراء سلام الله عليها ليست بدعا في الأديان السماوية، بل لها نظير ماذا؟ سابق في الأديان ماذا؟ السابقة، وهي قضية مريم. بل القرآن يذكر في مريم أمور لم يتفطن إليها جملة من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى. في سورة آل عمران يسطر لنا القرآن الكريم أن تحديث الملائكة لمريم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، كذا الآيات، يبشرك بغلام. بعد ذلك القرآن الكريم يواصل في الآيات ويقول قالت ربي، يعني وجهت الحوار مريم من محادثتها ومخاطبتها للملائكة، وجهت الخطاب لمن؟ للباري تعالى. قالت ربي أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال فاعل، قال من هو حسب السياق القرآني؟ يعني الله عز وجل في سورة آل عمران. قال كذلك هو علي هين. هذا حوار مباشر بين مريم وجبرائيل لا من هو أعظم من جبرائيل، وهو خالق جبرائيل وهو الله عز وجل. هذا النمط من الوحي المباشر لم يذكره لنا القرآن الكريم إلا بين تعداد من الأنبياء أولي العزم وما شابه ذلك. ولم يذكره لنا القرآن الكريم إلا في حالات معينة للأنبياء حتى أولي العزم، لا في دوام أحوالهم. ومع ذلك شهد القرآن الكريم لمريم بماذا؟ شهد القرآن الكريم لمريم بأنها قد أوحي إليها وحي مباشر من الله عز وجل، لا بوساطة ماذا؟ لا بوساطة ملك ولا بوساطة جبرائيل. القرآن الكريم في سورة الشورى الآية 51 يقول: وما كان لبشر، انظروا دقة التعبير في الآية الكريمة، لم يعبر القرآن الكريم وما كان لنبي، وليس تعبير الآية الكريمة وما كان لرسول، ولا تعبير القرآن وما كان لإمام. التعبير في القرآن الكريم ماذا؟ وما كان لبشر. التعميم لمغزى. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. يقول مفسرون من الفريقين أن هذا القسم، لأن هو الآية الكريمة تستعرض ثلاثة أقسام أنماط من الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. الوحي هو كله هذا من أقسام الوحي، فلما جعل الوحي في مقابل قسم الآخرين؟ على حال الحديث طويل عريض في هذا المطلب من الأمور القرآنية والملاحم القرآنية الكبرى. هذه الآية تعتبر من محكمات الآيات القرآنية، ترتبط على حال بقراءات عديدة فلسفية كلامية تفسيرية. المهم أنه المراد من الوحي القسم الأول بصورة الرمز لا بصورة الصوت، هو وحي مباشر، والمراد عنده أعلى وأرفع أنواع الوحي. أو من وراء حجاب كما حصل للنبي موسى، تكليم من وراء حجاب. ماذا يعني من وراء حجاب؟ لأن الله عز وجل ليس بجسم، فهذا الصوت الذي يسمعه النبي موسى يدوي حوالي النبي موسى، هذا الصوت وحي أو تكليم من الله عز وجل للنبي موسى لكن من وراء حجاب، يعني لا ليست مشاهدة لجسم من لله عز وجل والعياذ بالله. أو يرسل رسولا يعني جبرائيل. المقصود يذكر المفسرون أن هذه الآية الكريمة في سورة الشورى تشير إلى ثلاثة أنماط من أنواع الوحي. أرقاها أي نمط؟ النمط المباشر. النمط ماذا؟ المباشر. هنا القرآن الكريم في سورة آل عمران يذكر لنا أن ما جرى بين مريم من الوحي ترقى من وحي الملائكة لمريم إلى ماذا؟ إلى مباشرة وحي بينها وبين الله عز وجل، تناجي ربها ويناجيها، جبرائيل ينزل على فاطمة أو على مريم. لا، القرآن الكريم في سورة آل عمران يذكر لنا مناجات وحيانية لا بتوسيط ملك ولا بوجود جدار حجاب. مناجات ماذا؟ وحيانية. إذن مثل هذا المقام يذكره القرآن الكريم لمريم، والحال أنه حتى جمهور علماء المسلمين يرون أن مقام فاطمة أعلى من مقام مريم. طبعا هذا بنفس النص القرآن الكريم دليلة وبرهانة موجودة. ولكن على النحو السريع أنا أريد فقط ألفت الأخوة، كما روى البخاري ومسلم وغيره من الصحاح أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بما فيهم مريم، بما فيهم خديجة، بما فيهم آسية، بما فيهم كل. فإذا كانت مريم مسودة وسيدتها من؟ فاطمة سلام الله عليها، فواضح مقامها أعلى. وتعبير القرآن الكريم عن مريم سيدة نساء العالمين كما هو تعبير القرآن حول بني إسرائيل في ثلاث أو أربع أو أكثر من موضع، أنه القرآن الكريم يخاطب بني إسرائيل وفضلناكم على العالمين. مقصود القرآن من تفضيل بني إسرائيل على العالمين واضح، ليس تفضيلهم على الأمة الإسلامية، مع تصريح القرآن كنتم خير أمة، بناء على قراءتها أمة، كنتم خير أمة وأئمة على قراءتها أهل البيت، على كلا التقديرين يتم البهن، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن لا يفضلهم بني إسرائيل، واضح. فتعبير القرآن ولقد فضلنا بني إسرائيل على العالمين، إذن ماذا يريد؟ يريد عالمين زمانهم، أمم وأقوام وبلدان وقوميات وأديان في زمانهم فضلهم القرآن، فضل بني إسرائيل عليهم، إيه صحيح، لأنه على العالمين ليوم القيامة. كذلك نسق التعبير في مريم وهي من بني إسرائيل أيضا، واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، عالمين زمانها. إذن هذا استعمال قرآني دارج، أن يستعمل العالمين ويريد منه ماذا؟ تعدد الأمم بلحاظ الزمن الواحد لا بلحاظ كل الأزمان. ففاطمة سلام الله عليها خب هي سيدة نساء أهل الجنة تسود مريم، فكل هالمقامات لا ريب بأنها بنحو أعلى شأنا لها. طبعا نص القرآن الكريم على ذلك بغض النظر عن الرواية النبوية، الحديث النبوي وهو دين ندين به سنة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن حتى نص القرآن أيضا في ذلك. إذا كان القرآن الكريم يذكر لنا عن فاطمة أنها من أهل آية التطهير، كما أفعم الاستدلال علماء الإمامية جيلا بعد جيل بنصوصهم، بنصوص حتى المذاهب الإسلامية الأخرى أنها نزلت في الخمسة أصحاب الكسى لا في غيرهم، واستدلالات ما شاء الله أشبعت ومفعمة، وهم مطهرون وليسوا أهل البيت بمتطهرين فقط، مطهرون، لأن المتطهر الذي يتطهر بالوضوء والغسل، إن الله يحب التوابين ويحب متطهرين، متطهرين بالوضوء والغسل. أما المطهر يعني بفعل رباني، طهارة وعصمة ذاتية، ربما يسمح الوقت نتعرض لنظرية الاصطفاء والطهارة الاصطفائية، وليست بكسبية كالوضوء والغسل، الطهارة بالوضوء والغسل. فأهل آية التطهير الخمسة أصحاب الكساء، وهم الخمسة أصحاب آية المباهلة، وهم الخمسة أيضا أصحاب آية النور، المشكات والمصباح والزجاج، خمسة تشبيهات، خمسة تشبيهات في آية النور، الخمسة عدد خمسة ورد في آية النور وورد في آية المباهلة، ومورد هو مورد نزول آية التطهير. هؤلاء المطهرون وهم منهم فاطمة سلام الله عليها وعليهم، شهد القرآن بأنها تمس الكتاب المكنون في سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مكنون يعني محفوظ، لا يمسه، لا يرتقي إليه إلا المطهرون، تنزيل. انظر للترسيم القرآني، القرآن يعيش ترسيم هندسي حتى تلتفت إلى حرارة حيوية المعنى، تنزيل من رب العالمين، يعني إذن لا وجود علوي هذا الكتاب المكنون، كما في سورة البروج، قرآن مجيد في لوح محفوظ، لوح شبيه الكتاب يعني محفوظا بنفس معنى مكنون. واللطيف ان المجد وصفه القرآن الكريم ليس المصحف الشريف المقدس، وانما وصفه القرآن الكريم المجد لأي درجة من درجات وجود القرآن. لذلك الوجود الغيبي للقرآن الذي هو في اللوح المحفوظ او الكتاب المكنون، هذا الذي ما من غائبة في السماء ولا في الأرض، أو في آيات أخرى ولا رطب ولا يابس، وما من أو في آيات أخرى ما من ثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أكبر ولا أصغر إلا في كتاب مبين. حاميم في سورة الدخان، والكتاب المبين إنا أنزلناه. الكتاب المبين حقيقة من درجات القرآن، حقيقة من درجات القرآن. المهم هذه الدرجات الغيبية العلوية تطلع وتطلع عليها فاطمة بنص القرآن، والقرآن مهيمن على الكتب الأخرى وليس بمهيمن في نصوص الآيات الأخرى، مهيمن. الأنبياء السابقين حتى أولي العزم فضلا عن مريم على نبينا وآله وعليهم السلام، يصف القرآن كتبهم التوراة تفصيلا من كل شيء وليس لكل شيء، أو إنجيل النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام، ولأبين لكم في لبني إسرائيل بعض الذي تختلفون فيه بعض. هذه الاستدلالات طبعا كلها صادقية يعني من الإمام الصادق صلى الله عليه، ولكن ينبهنا لكيف مواقع الظهور في القرآن ومنظومة المعادلات في القرآن الكريم بحسب الظاهر لا بحسب بعد الباطن أو التأويل. فترى أن القرآن الكريم يصف الكتب السماوية الأخرى أنها ليست حافلة ولا جامعة كجامعية ماذا؟ القرآن الكريم، وليس لها مقام الهيمنة كمقام ماذا؟ مقام القرآن الكريم. ومع ذلك يصف أهل آية التطهير الخمسة أصحاب الكساء أنهم يحيطون بتمام ماذا؟ القرآن الكريم والسنة، لا يخفى عليهم منه شيء. فإذا من يكون ذو علم بالكتاب مهيمن هو أعلى مقاما غيبيا وعقائديا، أم من الذي يكون هو دون في العلم، العلم الإلهي؟ واضح أنه إذن من يكون أعلى. فمن ثم فاطمة صلى الله عليها من ضمن الخمسة أصحاب الكساء لا مثل هذه الشرافة، الشرافة ليس المجاملية، شرافة يعني لها موقعية أديانية. على كل هذا إجمال من هذه المحطة، ولست أريد أن أستنفذ الوقت تماما في هذه المحطة، وإن كان المحطة ذات شجون وبنود وفصول كثيرة عديدة. إذن فاطمة سلام الله عليها بنصوص القرآن الكريم نفس آية المباهلة فيها عظمة لمقام فاطمة، أنها كما عبرت بذلك في حلقات نشرت في مجلة تراثنا لمؤسسة أهل البيت قبل سنين عديدة مديدة قبل، أن نفس آية المباهلة تدل على شراكة الأربعة والخمسة أصحاب الكساء في المسؤولية. آية المباهلة، لأن بأمر من الله عز وجل المباهلة إجمالا على إتحالية لا يأخذ يأخذنا الوقت بسرعة، على إتحال آية المباهلة عبارة عن حجاج إلهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الخمسة أصحاب الكساء إنه هو خامسهم في مقابل النصارى، بل في مقابل البشرية أجمع. وهذا الحجاج والاحتجاج باق إلى يوم القيامة، آية خالدة وهي آية المباهلة يقرأها المسلمون إلى يوم القيامة كحجة من الحجج. من الذي انتدبهم، من الذين انتدبهم القرآن الكريم لإقامة هذه الحجة؟ والمباهلة عبارة عن ملاهنة أو دعاء باللهن، وبعبارة أخرى استدعاء واستدعاء قضائي أو تستطيع أخروي في دار الدنيا، أو تستطيع أن تعبر عنه استقضاء، يعني تذهب أنت في نزاع قضائي مع طرف آخر على أمر ديني ناموسي، والقاضي يكون من؟ هو الله عز وجل. قضاء الله عز وجل مخصوص بالآخرة وليس في دار الدنيا، وإن كان حكمه نافذ في دار الدنيا، ولكن قضاءه في دار الآخرة. لكن المباهلة نوع استعجال للاستقضاء والقضاء الإلهي الأخروي في دار الدنيا، لذلك له جنبة غيبية، له جنبة، هذا بحث قانوني مفصل، بحث قانوني كلامي أدياني مفصل. المقصود أن في هذه العرصة وهي المحالفة والمباهلة آية عظيمة، وإن كان علماؤنا الأبرار ركزوا على فقرة أنفسنا وأنفسكم، وهي فقرة خطيرة ومهمة، ولكن انصافا كل آية المباهلة هي خطيرة ومهمة ولها مداليل ومعاني قانونية ولها مداليل حتى في القانون العصر الحديث الآن. المحالفة موجودة حتى في القانون الوضع البشري. المقصود في المحالفة إلى الآن في القانون البشري حتى محكمة لاهاية الآن، الذي يقوم بالحلف يا أخوان في النزاع القضائي في العرف القضائي القانون البشري والأديان لكل دين ونحلة وملة، الذي يقوم بالحلف إنما هو صاحب الدعوة الأصلية، صاحب النزاع الأصلي. يعني لا يصح لك أنت في نزاع قضائي أن توكل محامي، قد توكل محامي لإقامة الأدلة والمثبتات بينة أو مستمسكات أخرى، توكل محامي المحامي. أما إذا وصلت النوبة إلى الحلف، فرضا رئيس جمهورية غربية أو رئيس جمهورية أمريكا أو الروسية، إذا وصل أنه هو يحلف يتعهد، لا يصح لنائبي أن يقوم مقامه في الحلف، حلف دستوري وطني أو حلف على الرمز الشعار الوطني أو على الشعار الديني، هم يحلفون بالإنجيل طبعا برؤساء الغرب، أو على حلف وطني بعد يضمون إليه. المهم مقام الحلف سواء في المواثيق الدولية أو في النزاع القضائي، مقام الحلف لا يقوم به إلا صاحب الحق الأصلي أو الطرف الأصلي، ولا يقوم به النائب. هذه نكتة قانونية جدا مهمة، أديانية كلامية قانونية. هذه النكتة إذا التفتنا إليها علمنا حينئذ مدى خطورة مفاد آية المباهلة. لما؟ لأن آية المباهلة يشارك يأمر الباري تعالى بمشاركة من؟ بمشاركة فاطمة وعلي والحسن والحسين للنبي في ماذا؟ في المباهلة، والتي هي نوع من الحلف والملاعنة. وكما مر علينا الآن، هل يمكن أن يكون يقوم بالحلف غير صاحب الدعوة الأصلية؟ ما يمكن. هذا ما يدلل على أن الخمسة أصحاب الكساء وإن كان النبي سيدهم وإمامهم وشفيعهم كما في الزيارة النبوية الواردة، ولكن مع ذلك هم أيضا يشاركونه في الرتبة المتأخرة التي هو يفضل عليهم في الرتبة سيد الأنبياء، يشاركونه في مسؤولية الدين الإسلامي الذي هو أعظم دين أنزلته السماء البشرية، ويتحملون المسؤولية مباشرة. وهذا يبين لنا مدى عظم خطورة فاطمة أنها انتدبت من قبل الباري تعالى، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على القوم الكاذبين. أنها أن الله عز وجل أمر النبي بتعيين الخمسة معه، يعني الأربعة معه، فيكون هو خامسهم، ولم ينتدب الله عز وجل زوجات النبي، ولم ينتدب القرآن الكريم شيبة الصحابة أو ما شابه ذلك أبدا. انتدب الحسنين وهما صغيران في نعومة أظفارهما، مما يدلل على أن الحسنين في سن الثانية من مقتبل عمرهما، والإمام الحسن سلام الله عليه في سن الثالثة كما ظهر الروايات وردت بذلك، أنها هي في سنة ستة من الهجرة تقريبا وقعت المباهلة نصارى نجران. فكيف الحسن والحسين سلام الله عليهم يقومان بالمسؤولية وهما صغيرات السن؟ آتاني الكتاب كما في النبي عيسى يعني ونبي يحيى، آتاه الحكم صبيا. فالمقصود هي ما كان، إذا نفس آية المباهلة تشهد بحجية هؤلاء الخمسة، يعني ربما آية المباهلة مضاهية لآية التطهير إن لم تعظمها في جهات أخرى، لأن آية المباهلة تعني أن الأربعة علي وفاطمة والحسنين يشهدان عيانا بنزول الوحي على النبي، مما يدل أنهم يشاهدون الوحي، ولا كيف يشهدون؟ وليس يشهدون بل يقولون قولا صادقا، صدق تحمل شهادة، شهادة للاحتجاج الإلهي. ففاطمة سلام الله عليها إذن مثل هذا، ومن يحتج بها الرب لأعظم دين هي أعظم، أو من يحتج بها الرب لديان لشريعة النبي عيسى، واضح فيها من يحتج بها الرب لأعظم شريعة هي أعظم، لا سيما تجعل الأنبياء والرسل أولي العزم لم يجعلوا في مصاف شركاء النبي صلى الله عليه وآله، لم يجعلوا في شركاء لسيد الأنبياء في الدور يعني، بينما نص القرآن الكريم في آية المباهلة أن مسؤولية الخمسة أصحاب الكساء، وإن كان النبي سيدهم وحج عليه وإمامهم، ولكنهم يشاركونه في أصل الحجية على الآخرين، هذه أيضا موقعية الخمسة أصحاب الكسائيين وموقعية الزهراء العديانية. المقصود على إتحال هذه محطة، إذن كون فاطمة سلام الله عليها من أصول الدين، من أصول الإيمان، هذا بنصوص القرآن الكريم. إذا أردنا طبعا أن نتدبر في الآية لا أن نقرأ الآيات لقلقة لسان وحناجر، وإن كان تجويد القرآن جزاه الله خير الشيخ نعمة التجويد على كل أفتح مسامعنا بها، ولكن هذه درجة من درجات الحفاوة بالقرآن، حفظ القرآن في ترى حفظ الألفاظ، حفظ الصوت، هذه ضرورية وبركة، تحل البركة في المكان، تبعد الأمراض والبلاء وغيرها، بس هذه درجة من درجة. ولكن تدبر في معاني القرآن، حفظ معاني القرآن أعظم درجة من حفظ ماذا؟ ألفاظ القرآن. زرت أحد العلماء الكبار رحمة الله عليه السيد علي البهشتي، ظهرت في آخر سنة أو سنتين قبل وفاته في بيته في حي الأمين، فعلى كل كنا بخدمته وسألنا أسئلة، لأن كنت سمعت بأن السيد علي البهشتي رحمة الله عليه حافظ القرآن، فسألت عن أساتذته في الأخلاق السير السلوك فلان كذا، وكان خب كتوم السيد رحمة الله عليه، فمن ضمن ما سألت سيدنا أنه سمعنا الحمد لله حافظ القرآن منذ متى حفظ؟ قال لا لست بحافظ القرآن. ابدأ السيد محسن الموجود الآن في النجف الأشرف استغرب لأنه أطلع أن أباه حافظ القرآن منذ 40-50 سنة كل القرآن حافظ له السيد عليه يشتي رحمة الله عليه، اللي كان مرشح المرجعية العليا ولكن زهدا على تحال قدم الآخرين. المهم فتعجب ابنه قال بالفارسية يتحلق انت ما تحفظ القرآن بشكل استنكار تعجب. فالسيد سكت فأنا أجبت الابن قلت له سيد محسن السيد لما ينفي الحفظ مو مقصود حفظ الألفاظ، حفظ المعاني فيه، حفظ العمل بوصايا القرآن، كل حفظ القرآن درجات من الحفظ. فالسيد لما يقول أنا مو حافظ المقصود درجات العليا، لأن هذه أحد درجات الحفظ هي حفظ الألفاظ، ولا اللي يحفظ معاني القرآن اللي يحفظ نور القرآن عن أن يطمس، نور هداية القرآن عن أن يشبه عليها أو يحجبها الشبهات العلمانية والشبهات الغربية أو ما شبه ذلك. وهذا نفسه حفظ القرآن الكريم. فالقرآن الكريم له درجات من الحفظ على يتحال. كان كنص الحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، ليس المقصود عنده فقط ماذا حفظ الألفاظ، سيما التعبير في الحديث النبوي حفظ على أمتي يعني كأنما جعلهم مستمسكين به، يعني ربى أمتي أو سن وجذر في أمتي سنة 40 حديث. بعضهم يفسر هذا التفسير على أي حال إقامة نفس الأحكام القرآن الكريم هذا حفظ القرآن الكريم، إقامة الأحكام أحكام القرآن الكريم، أحكام الاجتماعية، أحكام السياسية، أحكام القضائية، أحكام الاعتقادية المعرفية، فدرجات من الحفظ المقصود. فإذا القرآن الكريم مسابقات عالمية لحفظ القرآن الكريم جيد، هي المسابقات المفروض تقيد هذه التي تقام حفظ ألفاظ القرآن الكريم، ولا في حفظ معانيه، في حفظ معالمه، في حفظ هذه لو تجي عليها مسابقات كل شيء. على أي حال المقصود هي ما كان الآيات الكريمة إذا غزيرة بالمعنى في بيان موقعية فاطمة سلام الله عليها ماذا الأديانية والاصطفائية، والآيات كثيرة على الإتحال لتبين موقعيتهم ولسنا في هذا الصدد، وإنما أريد أن أتعرض إلى جانب وجه آخر في من صفحة من صفحات كتاب فاطمة سلام الله عليها. الصفحة الأخرى هي أن فاطمة بعد معرفة هذه الصفحة السابقة أن لها موقعية اعتقادية، لها ماذا؟ موقعية اعتقادية في أصول الدين وأصول الإيمان، موقعيتها التشريعية سلام الله عليها في النظام السياسي لدين الإسلام ولمذهب أهل البيت والفرق والتشريعات المختلفة وما شابه ذلك، غير بعد الأدوار اللي أنتوا حتما تستحضرونها التي كانت لها مساندة مع النبي صلى الله عليه وآله في دورة في أصل مقام النبوة كما كان لمريم مع عيسى. من أحد البنود المهمة التي خططها أساس في النظام السياسي فاطمة سلام الله عليها بعد النبي صلى الله عليه وآله وقبل الأئمة الاثنى عشر بعد، يعني تلت النبي صلى الله عليه وآله أخطط في خط هذا التشريع وقبل علي سلام الله عليه، وإن كان أمير المؤمنين إمام وسيد الأئمة وإمام لفاطمة أيضا، لكن مع ذلك هي كان لها هذا الدور، الدور التشريعي. ما هو هذا الدور؟ بند مهم، باب مهم في الفقه السياسي، في النظام السياسي للإسلام، وهو أن هناك جدلية، أو بالتعبير الحديث ديالكتيكية، تضاد بين الوحدة الإسلامية وبين مسار التصحيح في المسلمين. لا ريب أنه لا بد من الحفاظ على قوة الأمة الإسلامية وعلى قوة شوكتها وإلى ما شاء الله. هذا جانب مطروح الآن في باب التقريب بين المذاهب الإسلامية أو على اتحاد مؤتمرات الوحدة الإسلامية وما شابه ذلك. هذا من جانب، العدو يصطلمنا والعدو هنا على المجرة. من جانب آخر، الوحدة لابد أن ترسو على ماذا؟ على أساس صحيح. الوحدة يجب أن ترسو على الحق، وإن كان هذا لا يدعو إلى التفريط بالعناصر المشتركة بين المذاهب الإسلامية أو العناصر الصحيحة، يعني في عناصر محدودة من التي يقر بها الجميع، يعني هي حق عند الجميع، في عناصر مختلفة كثيرة. وجود العناصر المختلفة لا يؤدي إلى التفريط بالعناصر ماذا؟ المشتركة، ولزوم الحفاظ على عناصر المشتركة الحقة. قبلة واحدة، القرآن واحد، النبي واحد، الرب واحد، المعان، ما شاء الله بنود عديدة، صحيح. لكن في جدلية أنه هذه الأمور المشتركة المتحد يعني التي توحد المسلمون عليها، هل تؤدي إلى التفريط بمسيرة الإصلاح في الأمة الإسلامية؟ هل تؤدي إلى التفريط بمسيرة الإرشاد داخل الأمة الإسلامية؟ لا، لا، مسيرة الإرشاد والإصلاح في الأمة الإسلامية يجب أن يمارس أو بنحو لا يهدد العناصر المشتركة التي يأتلف عليها المسلمون، ولا الحفاظ على العناصر المشتركة بين المسلمين التي هي منبع وحدتهم وقوتهم وشوكتهم والحفاظ على بيضة الإسلام، لا الحفاظ عليها يفرط ويضيع مسيرة الإصلاح بالتي هي أحسن، بالحوار، بالإرشاد، ولا حركة الإصلاح والإرشاد أيضا تطغي على جانبها الأول وهو العناصر المشتركة. هذه جدلية قانونية، فقهية، كلامية، أسسية. أول من اختطها في دين الإسلام فاطمة سلام الله عليه، قبل علي، قبل أمير المؤمنين. إن كان لأمير المؤمنين مثل هذا الدور أيضا في حرب النهروان أو حرب الجمل أو حرب صفين، حيث لم يؤدي الحفاظ على الوحدة الإسلامية أن يفرض أمير المؤمنين ويضيع بمسيرة الإصلاح، كما أن مسيرة الإصلاح لأمير المؤمنين لم يدعو أمير المؤمنين ليفرط بالوحدة أو تماسك المسلمين، ومن ثم كان يحقن دماء الخوارج ما لم يشهر السيف، وغير من المواقف الأخرى المعروفة لأمير المؤمنين. فهنا توازن بين هذه المعادلة المعقدة الخطيرة، اختطتها في العالم الإسلامي قبل أي أحد من المذاهب الإسلامية وقبل أي أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وآله، فاطمة صلى الله عليه وآله. وهذا أساس بنته وجذرت نهجه في الدين الإسلامي هي قبل كل أحد، كما صنع ذلك شبلها سيد الشهداء، حيث لم يلجئه الحفاظ على كيان المسلمين أن لا يسير مسيرة ماذا؟ إصلاح، ولا مسيرة الإصلاح دعت الإمام الحسين سلام الله عليه أن يفرط أيضا في تماسك الأمة. ومن ثم كان شعاره مثلا سلام الله عليه إني خرجت، لم أخرج بطرا ولا عشرا، وإنما خرجت للإصلاح في أمة جدي، تعبير من سيد الشهداء أمة جدي، ولم يعبر في بشيعة أبي، مما يدل على ماذا؟ أنه لا زال يحمل هم الأمة ككل، هذا شعار الوحدة، ولكن هم حمل هم ومسؤولية الأمة الإسلامية كأمة واحدة، ويجب أن يستشعر الإنسان بهذه المسؤولية وهذه الذمة وهذه العهدة، لا تدعوه إلى التفريط والإصلاح، وليس الإصلاح مع تكفير المسلمين ولكن هدايتهم ورشادهم. ولذلك هو سلام الله عليه كان في ضمن حركته الإصلاحية قد اقتدى بأمه وبأبيه، بأمه أولا وبأبيه، حركة إصلاح سلمية لا تهدد الثوابت المدنية الإسلامية ولا توجد خفر الذمم ولا الدماء ولا حسب حرمة الدماء، لكن في مع ذلك وذلك لم يبدأهم بقتال وإلى آخر ما تستذكروه من مشهد كربلاء. في الواقع قبل سيد الشهداء في مثل هذه المسيرة المعقدة في التوازن بين ملفات نظم الفقه السياسي في الإسلام، قد قام بذلك أبوه أمير المؤمنين عليه السلام، وقبل أمير المؤمنين قام بذلك من؟ فاطمة السلام الله عليها. وهذا من الأسس المهمة، الحج على علينا كمسلمين ومؤمنين، لا في جانب الإفراط ولا في جانب التفريط، وإنما جانب الوسطية. الوسطية يعني لأجل انتهاج الصراط المستقيم، لا يوجب إرعاب الأمة أو إرهاب الأمة أو نسف وزعزعة الثوابت الإسلامية، ولا أيضا ترك مسيرة الهداية والإرشاد. وهذه صفحة جدا مهمة وخطيرة ومعقدة. الآن ترون أنتم مذاهب متعددة أو تنظيمات إسلامية متعددة إلى الآن عندها إرباك في الصورة، في كيف أمة تنتهي طريقة إصلاحية تكفل الأمة بتمام كما هو معروف من قاعدة أو غيرها ولا مجرى، أو تكون تدين بدين السلطان والجور والسلاطين وما شابه ذلك إلى أن يظهر منهم كفر بواحد. شوف الإفراط والتفريط، بعض يريد أن يحافظ على نظام الأمة يفرط إلى أن يدين بدين السلاطين، وبعض يريد أن يصلح الأمة يهدر دم الأمة ككل. أي مشكلة العصر الآن التي نعيشها نحن يا أخوان. فاطمة أوجدت لها الحل، هذه المشكلة التي نعيشها الآن تؤرق العالم بقضه وقضيضه. فاطمة سلام الله عليها بينت النهج الصحيح مع الله، أبية الضيم، هي أم الأحرار، اختطت نهج الحرية، لكن لا بنحو يهدر دماء الآخرين أو الثوابت الأخرى، ولا الحفاظ على الثوابت يفرط ويهدد مسيرة الإصلاح. وكم من درس بالغ الخطورة نتعطش له في يومنا الحاضر. تتعطش له البشرية فضلا عن الإسلامية في يومنا الحاضر. فسلام الله عليها يوم ولدت ويوم توفيت واستشهدت ويوم تبعث حية خالدة سلام الله عليها. يحضرني كتاب وفاء الوفاء للسمهودي المجلد الأول صحيفة 469 ينقل رواية عن مسانيدهم الروائية، والرواية ذكرها الطبرسي في علام الورى عن الحاكم النيسابوري، وذكرها الرواية أيضا في العلامة الأميني في كتابه سيرتنا وسنتنا اللي هي يذكر مجالس العزاء التي أقامها النبي على الحسين، وإن كان العلامة الأميني لم يلتفت رحمة الله عليه إلى دلالة من دلالات هذه الرواية، وإنما استفاد دلالة أخرى وصحيحة تلك الدلالة، وهي إقامة المأتم من النبي في بيت الزهراء على الحسين في حال حياة الحسين. الرواية ملخصها هكذا اللي يرويها في وفاء الوفاء، قلت لك السمودي لما توفي 911 تقريبا، يروي أن النبي صلى الله عليه وآله دخل بيت فاطمة سلام الله عليها، وكان في البيت علي والحسن والحسين، وأكل معهم من الطعام الموجود لديهم وسر بهم سرورا شديدا، ثم انفتل النبي يصلي فبكى بكاء شديدا. فالحسين سلام الله عليه في نهومة سنه سأل النبي صلى الله عليه وآله يا جداه مما بكاؤك؟ قال سررت بكم الأربعة يعني سرورا شديدا، وجاءني جبرائيل ويخبرني بأنكم، التفتوا العبارة، بأنكم أي في المصادر السنية، ولعل جملة من الأخوان اللي كتبوا حول مقتل فاطمة لم يذكروا هذه الرواية، أقول لعل ولعلهم ذكروها، على إتحال شخصيا مع تتبع الناقص لم أجد من أشار إليها، بس هي رواية لطيفة في قتل فاطمة واستشهادها من مصادر السنة. وفاء الوفاء والحاكم النيسابوري ينقلها عن الطبرسي في علام الورى، والعلامة الأميني يذكرها من مصادر عديدة جدا في المأتم الذي أقامه النبي ندبة الحسين. هو ليس ندبة الحسين، ندبة للأربعة أصحاب الكساء، حيث سأل الحسين النبي صلى الله عليه وآله يا جداه يا عبتاه مما بكاؤك؟ قال هذا جبرائيل بعدما سررت بكم سرورا شديدا يخبرني أنكم، لفظ الرواية أنكم يعني أجمعين، أنكم قتلى ومصارعكم شتى أو مصارعكم شتى. فهذا نص في طرق الروائية المعتبرة لدى المذاهب الإسلامية الأخرى بما يشمل فاطمة والإمام الحسن، أنكم قتلى ومصارعكم شتى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.